جديد رقمها 14 أو 15 فرع الثاني من مسألة 15 وهي إذا احتلم الصائم واستيقظ بعد حركة المني من مقره وقبل خروجه فهل يجب عليه التحفظ من خروجه أو لا؟ هذا محل كلامنا. ذكرنا ما ذكر السيد الحكيم قدس الله نفسه وجوابه. السيد الخوي قدس الله نفسه استدل على عدم وجوب التحفظ بإطلاق روايات الاحتلام على غرار ما تقدم في المسألة السابقة في مسألة ما إذا علم أنه إذا نام سوف شنو؟ سوف يحتلم. هناك استدل بأن هذا الاحتلام لا محذور فيه ولا يكون مفسد للصوم تمسكا بإطلاقات أدلة شنو؟ الاحتلام. هنا أيضا تمسك بإطلاق أدلة الاحتلام فذكر بأن هذه الجنابة في المقام إذا ترك التحفظ وخرج المني يقول هذه جنابة عمدية، هذه جنابة عمدية، ولو بقينا نحن وأدلة الجنابة العمدية لحكمنا بكونها شنو؟ مفسدة للصوم. لكن أدلة الاحتلام المطلقة الشاملة لهذا الاحتلام تدل على عدم المفسدية وعدم المبطلية. نفس البيان السابق، إذا بقينا إحنا وأدلة الجنابة الاختيارية هذه جنابة اختيارية، هاي بالنتيجة جنابة شنو؟ اختيارية، خروج المني باختياره، أخرج المني باختياره، وهذا مقتضى ماذا؟ ما يقتضي أن نحكم بفساد الصوم معه. لكن أدلة عدم مفطرية الاحتلام وخصوصا صحيحة القداح اللي هي ورد في كلام الإمام ما بيترك استفصال وأمثاله كما قلنا في الرواية الأخرى، صحيح القداح، والإمام يقول بأنه الاحتلام لا يضر الصائم، لا يملأ، لا يفطر الصائم، مقتضى إطلاق مطلق الاحتلام. وهذا شامل لمحل الكلام لأن هذا خروج خروج المني بالنتيجة خروج عن احتلام أو من دون احتلام، وهذا خروج عن احتلام. يقول هذا ليس جنابة بالجماع، ليس جنابة بالاستمناء، وإنما هو جنابة بماذا؟ بالاحتلام. فإطلاق رواية القداح صحيحة القداح يشملها ويدل على ماذا؟ على عدم المفسدية وعدم المبطلية. فنلتزم بعدم المفسدية والمبطلية لإطلاق روايات الاحتلام. هذا ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الكلام اللي ذكر السيد الخوي يعني في المقام الإطلاق اللي ذكره مقصوده كما هو واضح الإطلاق اللفظي، ويريد أن يتمسك بإطلاق اللفظي لروايات الاحتلام، بالإطلاق اللفظي لروايات الاحتلام، بحيث أن رواية الاحتلام اللي يقول الاحتلام لا يفطر الصائم تكون شاملة المن لهذا النوع من الاحتلام اللي هو في محل كلامنا، ما إذا خرج المني من مقره في أثناء النوم، في أثناء النوم واستيقظ وقبل خروجه استيقظ وكان بإمكانه أن يمنع بلا حرج وبلا ضرر وبلا نفترض هكذا بلا حرج وكذا وترك التحفظ فخرج المني، يقول هذا إطلاق أدلة الاحتلام شنو يشمله. هذا الإطلاق اللفظي مو واضح، لكن يمكننا أن أو قد يقال بماذا؟ بأننا يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي على نحو ما تمسكنا به في ماذا؟ في الفرع الأول، أي الإطلاق المقامي لروايات الاحتلام، لروايات الاحتلام. هذا الإطلاق المقامي لروايات الاحتلام في الفرع الأول واضح، أو ينبغي أن يكون واضحا في الفرع الأول، لماذا؟ لأنه في الفرع الأول الكلام كان عن ماذا؟ كان عن الاستبراء مع استلزام الاستبراء لخروج بقايا لخروج بقايا المني المتخلفة في المجرى. هذا الفرع الأول كان قلنا يجوز الاستبراء. ليش يجوز الاستبراء؟ تمسكا بالإطلاق المقامي لروايات الاحتلام اللي تقول بأنه الاحتلام لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، تمسكا بالإطلاق المقامي. ليش؟ لأن قلنا أن الإمام يجي يقول بأن الاحتلام ما يفطر الصائم ويطلق كلامه ولا ينبه على أي شيء، وهو يعلم بأن هذا الاحتلام سوف يتعقبه شنو؟ الاستبراء، سوف يتعقبه الاستبراء وسوف تخرج بقايا المتخلفة في ماذا؟ في المجرى. هذا يعلم به، يعلم بأن هذه حالة شائعة ليست نادرة، ليست نادرة. استبراء بعد الاحتلام دائمي تقريبا، كل من يحتلم يستبرئ بالبول بالنتيجة. خروج البقايا المتخلفة في المجرى هذا في الشيء غالبا نقول نقول له دائمي. ثم مع ذلك الإمام يقول أن الاحتلام ليس مفسد للصوم ويسكت ولا ينبه على ذلك. يعني كيف يمكن تصور أن الاستبراء مفسد للصوم بخروج هذه البقايا ومع ذلك الإمام عليه السلام لا ينبه عندما يشير إلى مسألة الاحتلام، لا ينبه على ذلك؟ هذا خلاف الظاهر. فمن سكوته وعدم تنبيهه على ذلك، على مفسدية الاستبراء المستلزم لخروج البقايا في المجرى، من سكوته وعدم تنبيهه نستكشف ماذا؟ أنه ليس مفسدا شنو؟ للصوم. أن هذا الاستبراء بهذا الشكل ليس مفسد للصوم، هذا واضح هناك. لكن لما ينطبق في المقام هو لا يخلو من غموض، باعتبار أن المسألة هنا تختلف. هنا مسألة نام احتلم فتحرك المني من مقره ثم استيقظ بعد تحركه وقبل خروجه، وكان متمكنا من ماذا؟ من التحفظ وعدم السماح له بالخروج. هاي حالة مو حالة شائعة، حالة شائعة هاي ليست حالة شائعة، هاي حالة مو شائعة، حالة نادرة، حالة نادرة هاي ليست حالة شائعة. صعب جدا أن نستكشف من سكوت الإمام في روايات الاحتلام وعدم تنبيهه على أن هذا هنا في هذه الحالة يجب التحفظ ولا يجوز له ماذا؟ السماح للمني بماذا؟ بالخروج في أثناء النهار. عدم تنبيهه على ذلك نستكشف منه شنو؟ أن هذا لا يكون موجبا شنو؟ لفساد الصوم. هنا صعب تطبيقه. لماذا؟ لأنه حالة نادرة، حالة ليست شائعة، ليست محل الابتلاء للكل. فصعب أن نستكشف من سكوت الإمام في روايات الاحتلام هو أنه يرى أن إخراج المني في هذه المسألة في هذا الفرع الثاني لا يكون ماذا؟ مفسدا علما للصوم. ومن هنا يكون التمسك بالإطلاق اللفظي كما يقول السيد الخوئي، أو بالإطلاق المقامي لروايات الاحتلام كما تقدم في الفرع الأول، في محل الكلام لا يخلو من إشكال. وعلى هذا الأساس حينئذ يبدو أن المسألة يعني الالتزام بجواز ترك التحفظ وجواز السماح بخروج المني في حالة من هذا القبيل لا يخلو من إشكال، لأنه لم يتم شيء من الأدلة المطروحة لإثبات جواز ترك التحفظ وعدم وجوب ماذا؟ وعدم وجوب التحفظ، باعتبار أن هذه جنابة بلا إشكال جنابة كما قال السيد الخوئي، وجنابة اختيارية، جنابة اختيارية. مو بقايا لجنابة شنو حادثة سابقا، لا هي جنابة مستحدثة، جنابة جديدة. في الفرع الثاني جنابة جديدة واختيارية، اختيارية. خب مقتضى أدلة مفسدية الجنابة الاختيارية وشمولا لذلك كما ذكر السيد الخوي. أما روايات الاحتلام فمو واضح، الإطلاق اللفظ بها مو واضح، إطلاق المقام فيها أيضا ليس كذلك. ومن هنا التوقف في الفرع الثاني في محله، في الفرع الثاني التوقف في محله. هذا بالنسبة إلى المسألة 15. نقرأ المسألة. قال: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى. ولا، هذا الفرع الأول وهذا صحيح، لا يجب عليه، يجوز له الاستبراء وإن علم. لماذا؟ للإطلاق المقامي في روايات الاحتلام، هذا هو عمدة الدليل. فرع الثاني قال: ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله. مقصود أن الإنزال هنا يعني نزول المني من مقره، وقبل شنو؟ وقبل خروجه المن إلى الخارج. ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني، جار ومجرور متعلق بالتحفظ، يعني لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبله، يعني استيقظ قبله، قبل من؟ يعني قبل خروج المني، خروجه إلى الخارج. فإذا هو استيقظ بعد نزول المني من مقره وقبل خروجه المني إلى الخارج. إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو ماذا؟ أو الحرج. سهل، الخصوصية مو واضحة، لا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو ماذا؟ أو الحرج. ما خصوصية للإضرار وماذا؟ والحرج، لأن الكلام كلام في الحكم الوضعي، ما نتكلم بالحكم التكليفي، نتكلم عن المفسدية للصوم، عن المبطلية للصوم. وهذا الحرج والإضرار ما له علاقة بالحكم الوضعي، ما يرفع الحكم الوضعي على تقديره، يرفع الحكم شنو؟ تكليفي، يرفع الإثم، يرفع العقاب، يرفع الحكم التكليفي، الحرج والإضرار والضرار، لكنه لا يرفع الحكم شنو؟ الحكم الوضعي. فماكو خصوصية سواء كان فيه حرج أو لا، سواء كان فيه ضرر أو شنو أو لا. هو إذا قلنا بالمفسدية نقول بالمفسدية، وإذا قلنا بعدم المفسدية نقول به. لا خصوصية لما إذا كان مستلزما، لا خصوصية بلحاظ الحكم الوضعي، لا خصوصية بلحاظ الحكم الوضعي لافتراض الحرج أو عدمه، لافتراض الإضرار أو شنو أو عدمه. حتى لو كان مضرا إذا قلنا بالمفسدية نلتزم بالمفسدية. مسألة 16. قال: إذا احتلم في النهار وأراد الغسل وأراد الاغتسال، يقول: فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه، يعني ترك الاستبراء قبل الغسل، إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، بعد الغسل تخرج البقايا فتحدث جنابة جديدة، فتحدث جنابة جديدة. هاي المسألة: الصائم إذا احتلم في نهار شهر رمضان وأراد أن يغتسل، واضح مرة أنه يغتسل بعد الاستبراء يستبرئ ويغتسل، وأخرى يغتسل قبل ماذا؟ قبل الاستبراء، لا يستبرئ ويغتسل. إذا فرضنا أن هذا كان يعلم بأنه البقايا الموجودة في المجرى تخرج بالاستبراء، يعلم أنها تخرج بماذا؟ بالاستبراء بالبول. الكلام في هذا يقع في أنه هل يجب عليه تقديم الاستبراء على الغسل؟ يجب عليه ذلك. لماذا يجب عليه تقديم الاستبراء على الغسل؟ لأنه إذا لم يقدم الاستبراء واغتسل سوف تخرج البقايا بعد الغسل، وهذه جنابة شنو كما أشار هو في دليله، هذه جنابة شنو جديدة. ليش؟ لنا بعد شنو؟ بعد الغسل، بخلاف ما إذا استبرأ قبل الغسل خرجت البقايا، هي ليست جنابة جديدة وإنما هي بقايا الجنابة شنو السابقة. والسيد الماتن هنا احتاط، وظاهر كلام احتياط وجوبي، احتاط بلزوم التقديم، تقديم الاستبراء لمن؟ على الغسل. وأشار في ذي الكلام إلى وجه هذا الاحتياط، وهو يعني أن هذه خروج المني بعد الغسل، بعد الغسل يعني خلينا نقول يحتمل اعتبارها جنابة شنو جديدة. هذا احتمال كونها جنابة جديدة، هذا أوجب الاحتياط الوجوبي بنظر السيد الماتن. زين، السيد الحكيم في المستمسك استشكل في الاحتياط الوجوبي اللي ذهب إلى السيد الماتن في هذه المسألة، وقال بأنه تعجب أن السيد الماتن يقول في المسألة السابقة في الفرع الثاني حكم بعدم وجوب التحفظ في الفرع الثاني. الفرع الثاني شنو كان؟ ما إذا نزل المني من مقره في أثناء النوم ثم استيقظ قبل خروجه إلى الخارج، وكان بإمكانه أن يتحفظ ويمنع من نزوله. هنا قال لا، لا يجب عليه أن يتحفظ، لا يجب عليه، يجوز له أن يترك التحفظ فينزل هذا المني. هناك ذكر عدم وجوب، ذهب إلى عدم وجوب التحفظ، يقول هذا يقتضي أن يلتزم في محل الكلام بماذا؟ بعدم أن يلتزم بعدم بجواز تأخير الاستبراء عن الشنو؟ عن الغسل، بالاحتياط وجوبي في التقديم، ما قد داعي الاحتياط وجوبي. ليش؟ لأنه إذا أخر الاستبراء بعد الغسل خب ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ غايته أن يلزم أن يخرج ذرات مما تبقى في ماذا؟ في المجرى، تخرج ذرات مما تبقى في المجرى. فهو في الفرع الأول، في الفرع الثاني هناك جوز إخراج المني بتمامه اختيارا، وقال أنه يجوز له أن يترك التحفظ ويسمح بخروجه. فإذا كان هذا جائز، لماذا في المقام يحتاط احتياط وجوبي بخروج هذه الذرات المتبقية في ماذا؟ في المجرى. ثم ذكر بأنه من الممكن أن يكون الاحتياط اللي ذكر السيد الماتن في المقام في هذه المسألة ناظر إلى صورة ما إذا كان الخروج بفعله في مقابل الخروج لا بفعله. ما إذا كان خروج المني في محل كلامنا يفترض أن يكون الخروج بفعله، فكأنه في مسألتنا فرضها هذا، في المسألة هاي اللي احنا بيها فرضها هذا، أنه احتلم في النهار، احتلم في النهار وأخر الاستبراء إلى ما بعد الغسل، اغتسل ولم يستدرك، وافترضنا أنه هو كان يعلم بأنه سوف يخرج هذه البقايا بعد الغسل بفعله، بفعله تخرج هذه البقايا مو تخرج وحدها، ولو بالبول ولو بالاستبراء تخرج بفعله. يقول إذا كان هذا مقصود الاحتياط في محله، أن يكون خروج المتبقي من المني هذا بفعله بعد الغسل، هذا الاحتياط في محله، بل يترقى السيد الحكيم يقول بل لا ينبغي الحكم بعدم الجواز، ينبغي أن نفتي بعدم ونحتاط، يعني نفتي بعدم جواز التأخير ولزوم ماذا؟ ولزوم التقديم الاستبراء لمن؟ على الغسل، وعدم جواز التأخير إذا كان الخروج بعد الغسل بفعله. لماذا؟ لأنه هو يقول بأن هذا يعتبر جنابة اختيارية وجنابة جديدة بعد الغسل، موجب للجنابة هذا خروج المني بعد الغسل، موجب للجنابة واختيارية مقتضى الأدلة هو المانع من ذلك، لأنها جنابة شنو؟ اختيارية، لا أن نحتاط يحتاط فقط. لكن هذا شو وكيل؟ إذا حملنا كلام علمان على ما إذا كان عالما بأنه إذا لم يستبرئ قبل الغسل فسوف يخرج المني بعد الغسل بفعله، بفعله يقول هذا جنابة عمدية بفعله تشملها الأدلة وتدل على المفسدية فلا نجوزها. هذا اللي ذكره السيد الحكيم، يخلينا نفرق بين المسائل الثلاثة بهذا الشكل بنظر المصنف، وهذا مو بعيد. عندنا المسألة المتقدمة بها فرعين، وعندنا هاي مسألتنا مسألة 16. الفرق بين مسألتنا وبين الفرع الأول من المسألة السابقة شنو راح يصير؟ الفرق هو هذا، الفرق راح يصير بناء على هذا الكلام هو هذا، هو أنه خروج المني بين الآن اشتبهت بين 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 الفرق بين بين مسألتنا وبين الفرع الثاني من المسألة الأولى، هو المرة نجي للفرع الثاني من المسألة الأولى اللي هو مسألة ترك التحفظ. الفرق هو هذا، أنه في مسألتنا نفترض أن خروج المني بفعله كما حملنا حمل كلام صاحب العروة على ذلك في المسألة 16، بينما في مسألة تكر التحفظ لابد أن نفترض أن شنو؟ أن خروج المني لا بفعله، لا بفعله. هو صحيح كان بإمكانه أن يترك شنو؟ التحفظ، أن يتحفظ، بإمكانه في تلك المسألة أن يتحفظ ويمنع من خروج المني، لكن خروج المني ليس بفعل منه باستبراء أو بحركة أو ببول ونحوه، ليس هكذا، وإنما هو فقط لم يحفظ نفسه فخرج شنو؟ فخرج المني. إذن هناك خروج المني لا بفعله، بينما هذه المسألة حملناها على خروج المني شنو؟ بفعله. هذا راح يصير الفرق بينهما. وأما الفرق بين هذه المسألة وبين الفرع الأول، الفرق لابد أن يكون هكذا، أنه في الفرع الأول نفترض أن خروج المني قبل الغسل، بينما في هذه المسألة خروج المني شنو؟ بعد الغسل. خروج المني المتبقي في المجرى في الفرع الأول قبل الغسل، وقلنا بجوازه، يجوز له أن يستبري وإن علم بخروج البقايا المتخلفة، لكن شو وقت هذا يجوز له؟ قبل أن شنو؟ يغتسل. هنا في هذا الفرق يطرح مسألة أخرى، وماذا علم بخروج المني شنو الباقي من في المجرى بعد شنو بعد الغسل؟ هناك يجوز، هنا شنو احتاط بها، وبناء على هذا لابد من التفريق على هذا الرأي يعني بين ماذا، بين خروج البقايا المتخلفة، من ماذا كن خروجها قبل الغسل جائز ما في مشكلة الاستبراء وإن علم بخروجها، أما إذا كان بعد الغسل لا، السيد الحكيم بعد الغسل بفعله سيد الحكيم يفتي بماذا بعدم الجواز، السيد الماتن يحتاط يحتاط، فنفرق بينهما على هذا الأساس، فيكون هذا هو الفرق بين المسائل الثلاثة. أقول لا يبعد أن السيد الماتن ناظر في مسألتنا 16 إلى الصورة اللي ذكرها السيد الحكيم، ظاهر عبارة هذا يعني قاعد يتكلم عن خروج المني بعد الغسل إذا ترك الاستبراء قبله بفعله، خروجه بفعله، هو ناظر إلى هذه الصورة، هذا مو بعيد الناظر إلى هذه الصورة ليش؟ لأنه هو في عبارته يقول فالأحوط تقديم الاستبراء، فالأحوط تقديم الاستبراء إعلاما على الغسل. الذي يقابل ذلك شنو هو؟ تأخير الاستبراء عن ماذا؟ عن الغسل، تأخير الاستبراء، والاستبراء شنو يعني؟ يعني فعله، يعني بول، الاستبراء بالبول، هذا المقصود بالهذا. فإذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن خروج المني بفعله، باستبراء ببول ونحوه، هو يتكلم عن هذا، والأحوط له أن يقدم الاستبراء على هذا فعله، خلي يقدم على الغسل لا يأخر عن من؟ عن الغسل، لأنه إذا أخره عن الغسل هذه المسألة باحتياط وجوبي. فإذا هو يتكلم عن خروج المني بعد الغسل بفعله، هذا مو بعيد أن السيد الماتن ناظر إلى هذه الصورة اللي ذكرها السيد الحكيم. لكن هل واقعا هناك فرق بين ما إذا كان قبل الغسل وما إذا كان بعد الغسل؟ هل هناك فرق؟ سواء قلنا بأنه في الثاني مثلا في مسألتنا قلنا بعدم الجواز أو احتطنا احتياطا وجوبيا كما عليه سيد الماتن، هل هناك فرق بينهما؟ اللي يبدو أنه لا فرق بينهما، بمعنى أننا نلتزم بجواز الاستبراء، بجواز الاستبراء في كلا في كلتا المسألتين، يعني في الفرع الأول السابق يجوز الاستبراء قبل الغسل، وفي محل كلامنا يجوز الاستبراء حتى بعد شنو الغسل، وإن علم أنه يخرج تخرج هذه البقايا، يعني لا يجب عليه تقديم الاستبراء على من؟ على الغسل، بل يجوز له تأخير الاستبراء عن الغسل. لماذا نقول لا فرق بينهما؟ لأن الدليل الذي استندنا إليه لإثبات الجواز في الفرع الأول عام، لا يفرق بين الخروج قبل الغسل وبين الخروج شنو بعد الغسل. دليل شنو هو؟ الإطلاق المقامي لأدلة الاحتلام، مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة الاحتلام هو جواز الاستبراء، وأنه لا مانع من خروج البقايا الذرات المتبقية في المجرى بالاستبراء، وأن هذا لا يضر بالصوم من دون فرق بين أن يكون قبل الغسل أو يكون ماذا بعد الغسل، لأن الاستبراء المتعارض بين الناس هو مرة يكون قبل الغسل ومرة يكون شنو بعد الغسل. فإذا الإطلاق المقامي في هذه الأدلة عندما تقول الاحتلام لا يضر بالصائم مع علمه بأنه سوف يستبري إما قبل الغسل أو بعده، هذا يكون السكوت وعدم التنبيه، يستفاد منه ماذا؟ أن هذا الاستبراء ليس مضرا بالصوم وإن استلزم خروج البقايا المتبقية من ماذا؟ من المني. انتهى الوقت، انتهى، وصلى الله على محمد.